الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في صحيح الزرارة الثالثة الواردة في من شك بين الثالثة والرابعة. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجاب قائلا أقام قام بفاتحة الكتاب ولا ينقض اليقين بالشك. تقريب الدلالة قلنا ولا ينقض اليقين نفسره يعني اليقين بعدم الإتيان بالرابعة لا ينقض بالشك في الإتيان بالرابعة، فلا بد وأن يأتي برابعة. هذا تقريب الدلالة. قلنا الشيخ الأعظم أشكل بإشكال في الرسائل الموجود قائلا إن لازم هذا، لازم هذا الاستصحاب الإتيان بالركعة الرابعة المشكوكة متصلة لا منفصلة، وهذا خلاف ما عليه المذهب. وإذن لابد من حمل هذه العبارة ولا ينقض اليقين بالشك، نحملها على من؟ لا على الاستصحاب، بل على قاعدة اليقين. قلناها قاعدة اليقين فالقاعدة جديدة غير ذيش قاعدة اليقين، يعني أن الإنسان الذي اشتغلت ذمته يقينا لابد يحصل يقين بالفراغ. هاي فرد مصطلح سموها قاعدة ستذافوج من الهز، اسها الاسم سميها باسم آخر. وقلنا هذه القاعدة أشير إليها في بعض الروايات بلسان وآخر. فإذا لا تنقض اليقين، اليقين لابد وأن نفسر بمن؟ هيك الشيخ الأعظم قال من فسر باليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وإنما نفسره بقاعدة اليقين، يعني يلزمك أن تحصل اليقين ببراءة الذمة ولا تكتفي بمن بالشك في فراغها، بل لا بد من تحصيل اليقين. ثم قال الشيخ الأعظم وإذا تنزلت وسلمت أن مقصود الإمام من قوله ولا تنقض اليقين هو الإشارة إلى الاستصحاب وليس الإشارة إلى قاعدة اليقين، سلمت بي سلمت ممنون. ولكن أقول إن لازم ذلك أن تكون هذه القاعدة يعني لا تنقض اليقين بالشك محمولة على التقية، لأنها مخالفة للمذهب، بالتالي إذن لا ننتفع بهذه القاعدة ما دام قد صدرت لنحو التقية. هذا إشكال الشيخ الأعظم. الإشكال خم ضبط زين النتيجة. الشيخ في البداية قال لا تنقض اليقين يكون انفسر بمن؟ بقاعدة اليقين، يعني تحصيل اليقين ببراءة الذنب. إذا عندك إصرار أنه لا ما يصير أبدا مخالف للظاهر أبد وما يخالف يقول يواش لا تقبصه، نحملها على قاعدة اليقين، ولكن العفو على الاستصحاب، ولكن لابد أن يكون صدور هذه القاعدة الاستصحابية صدور تقية، نقول صدرت تقية. وإذا صدرت تقية ما راح ننتفع بها شيء، لأن احنا ننتفع بالقاعدة إذا صدرت بنحو الجد لا ما إذا صدرت تقية لا ننتفع بها شيء. هذا إشكال الشيخ الأعظم كان، كيف الجواب عنه؟ هذه الشبهة حركت الأذهان الأصولية في أن تفكر لإيجاد حل. الحل الأول أو الجواب الأول ذكرناه فيما سبق، أو كان هذا الجواب هو من نفس الشيخ الأعظم. قال أنا أجاوب، ما أريد واحد من عندكم يجاوب. وأيدك إن في هذا الجواب من أيده؟ الشيخ العراقي والشيخ النائيني أيضا قالوا أحسنت خوش جواب. الجواب الذي ذكر الشيخ الأعظم هو هذا، أنه لماذا لا نقول بهذا الشكل أن القاعدة صدرت يعني لا تنقض اليقين لا بنحو التقية بل بنحو الجد. نعم تطبيقها على المورد كان تقية لا أصل صدورها كان واي حلو واي جميل واي التفات في محلها. فصدور هذه القاعدة لداعي الجد لا للتقية، وأما تطبيقها على المورد قد صدر تقية. إذن على هذا الأساس لا مشكلة، ويكون ذلك نظير الرواية الإمام الصادق صلوات الله عليه مع السفاح على ما أشرنا إليه سابقا. وبناء على هذا إذا تم هذا حينئذ قاعدة لا تنقض اليقين بالشك تكون قاعدة جدية واقعية صحيحة في محلها، ونأخذ نحن بها ونطبقها في جميع مجالاتها. نعم في هذا المجال في باب الركعات ما يمكن تطبيق تقية، أما في بقية المجالات أخذ بها بعد ما بي أي مشكلة. قلنا هذا جوابه واي متين، هذا كله ذكرناه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، إن قلت إن ما ذكره إنما ذكر في هذا الجواب يعني حمل القاعدة على الجد والتطبيق على التقية، وإن كان شيئا وجيها إلا أنه معارض بالعكس. وحيث لا مرجح فيسقط الجواب المذكور عن الاعتبار. والمقصود من كونه معارضا بالعكس هو أن الشيخ قدس سره قال أصل القاعدة يبقى إيش يبقى جديا، والتطبيق يكون ماذا للتقية. ونحن نقول لما لا تعكس، يعني نقول أصل القاعدة هو للتقية والتطبيق على المورد ماذا شقولة جدي، فإن الذي لا يمكن ومخالف للمذهب وباطل حتما هو أن يكون معا، أن يكون معا ماذا يكون معا أحسنت أن يكون معا بقصد الجد، يعني أصل الكبرى وتطبيقها على المورد. إنهما إذا كانا معا جديين فهذا مخالف للمذهب، أما إذا كان أحدهما جديا والآخر للتقية فلا تتحقق المخالفة للمذهب. والنافع لنا في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب هو إيش؟ هو أن نقول إن القاعدة ذكرت من باب الجد والتطبيق هو للتقية، إنه بناء على هذا تبقى القاعدة ننتفع بها. والاحتمال الآخر هو أن نعكس ونقول أصل القاعدة للتقية ولكن التطبيق جدي، إنه بناء على هذا سوف لا ننتفع، سوف لا ننتفع بالقاعدة لأنها صارت للتقية، صدرت للتقية. وحيث إن كلا الاحتمالين وجيهان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيسقط الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم، سوف يسقط عن الاعتبار. هكذا قد يشكل عليه. من يشكل؟ على الشيخ الأعظم قدس سره. ولكن دفاعا عن الشيخ الأعظم يمكن أن نقول إن هذا الاحتمال المعاكس لا يمكن ليس له مرجح، بخلاف الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم فإن له مرجحا. أما أن الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم يوجد له مرجح، فباعتبار أن الشيخ ذكر أصل القاعدة يكون جديا، وهذا هو المناسب للأصل. إذ الأصل في كل كلام أن يكون بداعي الجد، فحمل أصل القاعدة على بيان الجد موافق للأصل، أي إصالة كون المتكلم حينما يتكلم بداعي الجد. طبيعي ومدرك هذا الأصل، الكلام يجر الكلام. مدرك هذا الأصل منين؟ هذا وين الأصل هذا موجود؟ بالقرآن الكريم حال، يا آية الدل عليه، بالسنة الشريفة؟ لا أبوي، لا بالكتاب ولا بالسنة. مدركه شنو؟ الظهور الحالي للمتكلم، فإن ظاهر حال كل متكلم أنه يتكلم بداعي الجد لا بدواعي أخرى، وهذا الظهور منضي بالسيرة العقلائية، فإن سيرة العقل جرت على الأخذ به. وحيث لم يرد ردع عن هذه السيرة فتكون حجة. استذني أشياء بعد زايدة لتشوشنا، ذني مشوشات. فالخلاصة، الاحتمال الذي ذكره الشيخ له مرجح، وهو أنه ماذا؟ إذا حملنا القاعدة على الجد هذا يكون موافقا للأصل، وهذا بخلاف الاحتمال الآخر، يعني أن تكون القاعدة للتقية والتطبيق يكون جديا، إن هذا لا ينفع شيئا ولا يجري الأصل لإثباته، فإن الأصل إنما يجري لإثبات ما له ثمرة. أما الذي ليست له ثمرة فلا يجري الأصل لإثباته، وهنا كذلك، فإن كون التطبيق جديا أي ثمرة له ما دام أصل القاعدة هي ماذا؟ هي للتقي، فإن الثمرة تترتب في حالتين، إذا كان الحالة الأولى إذا كان معا، إذا كان معا شنو جديين، يعني أصل القاعدة والتطبيق. فنستفيد حينئذ من تطبيق الأصل وله ثمر. والحالة الثانية أن يكون أصل القاعدة جدية والتطبيق للتقية أيضا ننتفع في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن القاعدة إذا كانت جدية فننتفع منها في سائر الموارد، فتطبيق الأصل يعني إصالة الصدور عن جد لا للتقي يكون له ثمر. أما إذا افترضنا، هاي النقطة روايها ظريفة، أما إذا افترضنا أن أصل القاعدة كان للتقية فكون التطبيق جديا ماذا ينفع؟ يشين شو سوي به هذا؟ وافترض التطبيق جدي لكن أصل القاعدة ما دام للتقية فلا ننتفع منها شيئا. إذن الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم له مرجح ويجري الأصل لإثباته، وهذا بخلاف الاحتمال المعارض المعاكس، فإن الأصل لا يجري لإثباته إذ لا ثمرة تترتب عليه. وهذا مطلب واضح، وقد أشار إليه الشيخ العراقي قدس سره في نهاية الأفكار الجزء الرابع صفحة 58. إذن إلى الآن ثبت أن الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم لرد الإشكال الذي هو طرحه، الجواب لحد الآن ظهر تام، خلي نواكب ليصير خربطة في سلسلة البحث. وهذه الشبهة أو هذا الإشكال مندفع بحمد الله عز وجل، ويبقى علينا نحن أن نحقق الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم، هل هو تام أو ليس بتام؟ والمناسب أن يعلق عليه ويرد. أولا إن الحمل على التقية ولو من ناحيتي التطبيق يوجد له مبعدات في نفس الرواية من قبيل تبرع الإمام بذكري هذا الحكم، فإن هذا الحكم قد ذكره الإمام تبرعا ولم يسأل عنه زرارا. فلو كان الإمام يتقي فلماذا تبرع هو بنفسه؟ فالتبرع مؤشر إلى أن الإمام ليس في مقام الاتقاء، إنه لهذه القرينة ولغيرها يمكن أن يدعى لا يوجد اتقاء وتقية لا في أصل القاعدة ولا في تطبيقها. فماذا إذن؟ إذن كيف نحل المشكلة؟ والحال هذه القاعدة مخالفة للمذهب، هذه القاعدة مع تطبيقها مخالفة للمذهب، شو نسوي؟ نقول نفسرها بتفسير آخر غير استصحاب، يعني نفسرها بقاعدة تحصيل، لزوم تحصيل اليقين الذي هو الاحتمال الآخر الذي ذكره الشيخ الآخر. فحمل الفقرة المذكورة على التقية سواء بنفسها أو بتطبيقها توجد مؤشرات لنفيه، فيلزم أن نحمل القاعدة على شيء آخر أجنبي عن الاستصحاب بالكل، حتى ما تكون هناك تقية لا في أصل القاعدة ولا في تطبيقها. وهذا ليس بمهم، أنا الجواب هذا مو مهم، هذا هيك. وثانيا المهم هذا الجواب، وثانيا وهو الجواب المهم، وهو الجواب المهم، إنما ذكره الشيخ قدس سره في مقام رد الإشكال، والذي وافقه عليه بقية الأعلام كالعراقي والنائيني، هو جواب صناعي وعلمي. ولكنه أشبه إن صح التعبير، إن صح التعبير، ما أدري أنت عندك تعبير ثاني ساعدني بي، ساعدك الله في الدارين. ما ذكرى جواب علمي صناعي إلا أنه أشبه بالحساب والرياضيات. كان عندنا أول بالابتدائية حساب والقياسات، حساب والقياس، حساب. هذا في الحقيقة جواب الشيخ الأنصاري المدعوم بجواب العلمين أشبه بالحساب والمسطرة أو موازين علمية. من هذه الزاوية شيء جيد، فإنهم قالوا ما دام يمكن حمل القاعدة على الجد فلا مبرر لحملها إذن أصل القاعدة على التقية، بل لتكن التقية إن في التطبيق، إنه كلام لطيف علمي مطابق للهندسة والحساب وما أدري شنو. حلو حلو حلو، ولكن هذا التفكيك الذي أريد أقوله، هذا مقصودي، هذا الذي أريد، هذا التفكيك بين أصل القاعدة وبين التطبيق بحمل القاعدة على بيان الواقع والتطبيق على التقية يحتاج إلى مستند، يحتاج إلى مستند. والمستند في المقام ليس إلا السيرة، وهل العقلاء جرت سيرتهم في المورد الذي يجزمون فيه بوجود التقية؟ حتما. حتما. هل انعقدت سيرتهم على هذا التفكيك؟ يعني على أنهم يقولون التقية في التطبيق دون أصل القاعدة، هذا لم يثبت بالسيرة العقلائية، لم يثبت. إذن الشيخ الأعظم والعلمان أخذ قاعدة، وهي أن الأصل في كل كلام بمقتضى ظاهر حال المتكلم هو أنه ليس للتقية. أخذوا قاعدة بهذا الشكل وقالوا ما دام لا يمكن تطبيقها على أصل الصدور وعلى التطبيق فلنطبقها على من نطبقها على أصل الصدور دون التطبيق، فإن الضرورات تقدر. هذا حكي شي يسمونه علمي صناعي هندسة وحساب وقياسات، ولكن من زاوية المستند من زاوية المستند هو قضية مرفوضة، فإن المستند للحامل على الجد هو السيرة العقلائية. بعد أكرر بعد، وفي المورد الذي يجزم فيه بأنه لا بد من التقيه، هل انعقدت السيرة على هذا التفكيك؟ إن هذا أول الكلام، ويكفينا ويكفينا التردد. إذن حيث إن السيرة دليل لبي، نقتصر على مورد لا توجد مؤشرات على التقيه وضرورة إلى الحمل على التقيه. أما بعد وجود المؤشر على الضرورة للحمل على التقيه كما في المقام، ولكن يدور الأمر بين كونه في أصل القاعدة أو في التطبيق، هذا التفصيل بلا مستند، يعني حمل أصل القاعدة على الجد والتطبيق على التقية شيء مرفوض لعدم تمامية لعدم الجزم انعقاد السير على ذات الجواب المهم هذا الذي أريد أقوله، مو ذلك الجواب الذي ذكرته هو. أنا هم حتى في ذاك المثال ترى، حتى في ذاك المثال ما أوافق ما أوافق ما أوافق. ذاك المثال من الخارج عرفنا، من الخارج خو ما يصير الخارج نجيب نجرة. أكو قرينة خارجية بقطع النظر عن هذا، هو أنه شنو، أن مسألة الهلال هي إلى الحاكم، إذا ثبت من الخارج ذلك هذا راح يصير المدرك الخارج، مو هاي الرواية. وإذا ما ثابت هذا من الخارج سيور رواية واتفاق، لو ضرورة ما أدري شيء. إذا ما ثابت من الخارج هالرواية من الرواية، يعني نحن والرواية لا نقبل ذلك، يعني نقول أصل القاعدة الذي ذكر الإمام للجد والتطبيق، لا أول الكلام من قال لك؟ أين الإشكال هم يأتي فيها؟ زين جيد ها؟ هسه أصبروا لي، هسه الآن نشوف هذا فيما بعد إن شاء الله. هذا كله في الجواب الذي ذكره منه الشيخ الأعظم نفسه. إذن واتضح أن هذا الجواب الذي ذكر الشيخ الأعظم قابل علما للمناقشة، والمناقشة الأساسية هي هذه، يعني كبرى التفكيك بين أصل القاعدة والتطبيق بحمل أصل الكبرى على الجن والتطبيق على التقييد. هذه الكبرى لم تثبت بدليلين كما أوضحت. زين جيد، الجواب الثاني ما ذكره الشيخ الخراساني قدس سره في الكفاية، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام، صفحة 396، وحاصله لنقل إن أصل القاعدة صدر بداع جدي، والتطبيق أيضا جدي، كلاهما جدي. إذن كيف تحل المشكلة؟ قال نقيد الرواية، فإن مقتضى إطلاق الاستصحاب الإتيان بالركعة كيفما اتفق فنقيدها هذه القاعدة، بما إذا كانت منفصلة، فإذا ثبت هذا فتبقى الرواية دالة على الاستصحاب، غايته نضم إليها هذا التقييد فيرتفع حينئذ الإشكال. أما كيف أن الإطلاق يقتضي الإتيان بالركعة موصولة ونحن نقيد ونرفع اليد عن هذا الإطلاق ونقول يلزم أن تكون مفصولة لا موصولة، نرجع بيانه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.